أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولما كانت سببا لكل موجود، وعلمه بذاته علة لعلمه بآثاره، وكانت ذاته وعلمه بذاته العلتان متغيرتين بالاعتبار متحدتين بالذات، فكذا معلومه. كان الجواب عن الإشكال الثالث، وأنه إذا كان العلم علم الواجب بالأشياء بما عداه بواسطة الصور، يلزم جملة من الإشكالات. ذكرنا في الجلسة الماضية هذه الإشكالات كلها، وأجبنا بالجواب الذي تبناه الخواجة نصير الدين، وقلنا بأن هذا الجواب هو جواب شيخ الإشراق. هذا الجواب تقدم بالتفصيل، كانت نتيجته النهائية هي ما ذكرناه في آخر البحث. ما هي؟ وهو لم يصرح بها. نتيجة ما ذكرناه هو أن الآثار معلولاته، أن الآثار ومعلولاته في عين كونها هي آثار ومعلولات، هي حاضرة عنده، حاصلة لديه. إذا كانت حاصلة لديه والعلم هو الحصول، فتكون هذه الآثار في عين كونها آثار ومعلولات فهي علم. هذه النتيجة التي ذكرناها، وقلنا في الأخير تحت رقم 7 أظن، إذا النتيجة كتبناها على اللوح بأن الموجودات الخارجية هي حاضرة وهي بالتالي علمه. خب جيد، الآن في رقم 8 بقيت هذه النقطة الأخيرة. في الرقم 8 يريد أن يقرب، وكأنه يأتي سؤال أنه هل يمكن أن تكون هي معلولة وفي نفس الوقت هي العلم؟ كأنه جواب عن سؤال مقدر، أنه هل يمكن أن تكون في نفس الوقت معلولة وأثر وفي نفس الوقت هي علم الواجب؟ فإذا برقم 8 ماذا نفعل؟ تقريب ما ذكر في رقم 7، وفيك تقول بعبارة أخرى جواب عن سؤال مقدر. جيد، إنه هل يمكن أن تكون هذه الآثار في كما قلنا الآن هي أثر وعلمه في آن واحد؟ يقول كما أن 1 ذاته أو ذاته سبب لكل موجود، 2 وأيضا علمه بذاته علتان لعلمه بآثاره. هذه أمور كلها ذكرناها سابقا، وهي أولا ذاته سبب كل موجود، خب واضح هو الواجب. الأمر الثاني علمه بذاته علة لعلمه بآثاره، هذا ذكرنا سابقا أن العلم بالعلة على النحو التام يستلزم العلم بالمعلول. 3 ذاته وعلمه بذاته، يعني هذا ما ذكرناه في 1 و2، الذات والعلم بالذات. ذاته وعلمه بذاته ماذا؟ متغايرتان بالاعتبار متحدتان بالذات. صحيح أم ليس بصحيح؟ الذات والعلم بالذات، ليس العلم بالمخلوقات، العلم بالذات عين الذات. إذن ذاته وعلمه بذاته متغايرتان بالاعتبار متحدتان بالذات. قبل أن أكمل، لأنه قلنا كما أن، هنا ينبغي أن يكون ماذا؟ خب تتمت كما كذلك، يعني جواب لكما. لكن نقف قليلا، عند هذه متغيرتان بالاعتبار. وما هو الاعتبار؟ بعض الشراح أضاف كلمة صغيرة أيضا، قال وبالمفهوم، الحق معه والحق معه، باعتبار أن مفهوم الذات غير مفهوم العلم، الذات هي الموصوف والعلم هو وصف، ولو كان هناك اتحاد ما بين الذات وصفاته، بل عينية بين الذات والصفات، لكن بالنهاية ماذا؟ من حيث المفهوم الذات الإلهية شيء والأوصاف شيء آخر، هذا من حيث المفهوم. ومن حيث الاعتبار أيضا، باعتبار أن الذات لا تحتاج إلى متعلق، بينما العلم بالذات يحتاج إلى متعلق وهو الذات، مجرد أن تكون هناك علم يعني هناك معلوم، ولو كان المعلوم هو نفس الذات. فإذا بين الذات والعلم بالذات يوجد تغاير اعتباري وأيضا تغاير مفهومي كما ذكرت، ولو كان هناك اتحاد ماذا؟ بالذات. إذا كما أن هذه الأمور الثلاثة تنتج، أو الأول والثاني والثالث أيضا ينتجان التغاير ما بين الأول والثاني، تغاير بالاعتبار وبالمفهوم، في داعي اكتب هذه الأمور، نكتبهم لذكرتهم، أنه التغاير من أي ناحية؟ التغاير الاعتباري، نكتبهم على الورقة، تغاير بالذات. يمكن أن نقول يوجد تغاير بالمفهوم والاعتبار، أما الأول باعتبار أن الذات شيء مغاير مفهوما للعلم، للعلم الذي هو وصف، صار واضح يعني الذات هي الموصوف. أما الثاني باعتبار، أو لأجل محل كلمة اعتبار إذا بتضيع، لأنه كتبنا مرة اعتبار ومرة اعتبار بتصير موهمة شوي، ففينا مكان كلمة باعتبار الأولى وباعتبار الثانية، نقول ماذا؟ لأجل. أما الثاني لأجل أن الذات لا تحتاج إلى متعلق بخلاف العلم، فإن العلم يحتاج إلى متعلق ولو كان المتعلق هو نفس الذات بخلاف العلم. إذن كما أن الذات سبب لكل ما عداها، والعلم بالذات علمه علة للعلم بالآثار، والذات والعلم بالذات متحدان بالذات متغيران بالاعتبار، كذلك الحال في الآثار. ماذا يعني كذلك الحال في الآثار؟ في الآثار والمعلولات، عطف تفسير، فهي معلولاته وعلمه في نفس الوقت، معلولات وعلمه ذاتا. والاختلاف أين بينهما؟ والاختلاف بالاعتبار. خب جيد، كما فعلنا قبل قليل نوضح أيضا هنا يوجد اختلاف بالمفهوم واختلاف بماذا؟ والاختلاف، أضفنا كلمة المفهوم فوق، يعني ليس فقط تغير بالاعتبار بل تغير بالمفهوم، هنا قلنا التغير بالاعتبار بل نقول أيضا تغير بالمفهوم والاعتبار. نقول يوجد تغير بين المعلولات والعلم، يعني وهذا العلم بها، والعلم بها مفهوما واعتبارا. أما الأول فلوضوح تغاير مفهوم المعلول والأثر عن مفهوم العلم، فلوضوح تغاير مفهوم المعلول والأثر تغيره عن ماذا؟ عن مفهوم العلم. أما الثاني هذا التغير الاعتباري بينهما، فلأن فلأنه يعتبر في الأول، ما هو الأول؟ في المعلول والأثر الصدور، عنوان الصدور، ويعتبر في الثاني يعني في العلم يعني العلم بالأثر يعتبر ماذا؟ عنوان الحضور. لماذا؟ لأن العلم ما هو؟ هو الحضور لدى المجرد. فإذا زيد الخارجي زيد معلول باعتبار أنه صدر، وهو زيد بعينه علمه باعتبار أنه حاضر، فهو حاضر عند علته، والعلم هو الحضور، فزيد علم. فإذا بهذه النتيجة يصبح ماذا؟ يصبح ما ذكرناه، إلنا تقريب ما ذكر في 7. ما هو الذي ذكر في رقم 7 والذي ذكرته الآن شفهيا ولم أكتبه؟ بأنه نتيجة البحث السابق تصبح المعلولات الخارجية هي نفس العلم. لكن لا بأس بالإشارة، هي هذا الكلام صحيح 100%، لكن هذا العلم الفعلي في الاصطلاح، ليس العلم الذاتي. هذا العلم الفعلي وليس العلم الذاتي. جيد، نقرأ أخوتي الكرام بقية البحث. يقول: ولما كانت، نحن فصلناهم 1، 2، 3. 1، ولما كانت ذاته سببا لكل موجود. الأمر الثاني، وعلمه بذاته علة لعلمه بآثاره. الأمر الثالث، وكانت ذاته وعلمه بذاته العلتان، علتان وصف للذات والعلم بالذات. لماذا؟ لأنه برقم 1 قلنا الذات سبب لكل موجود يعني علة، وبرقم 2 ذكرنا العلم بالذات علة. إذن الذات والعلم بالذات كلاهما علتان. جيد، إذن كلمة العلتان وصف لماذا؟ للذات وللعلم بالذات، يعني لاسم كان، لاسمي كان. خبر كان متغايرتين، وكانت ذاته وعلمه بذاته، يعني كلمة العلتان ما كتبت أصلا حتى ما يصير في إيهام. وكانت ذاته وعلمه بذاته العلتان، ماذا كانت الذات والعلم بالذات؟ متغايرتين بالاعتبار، متحدتين بالذات. نكتة التغير الاعتبار اتضحت. خب إذا كان هكذا فكذا، إذا فكذا جواب لما، ولما كانت ذاته فكذا، فكذا ماذا؟ معلوله والعلم به نفس المعلول، وهو زيد، العقل الأول، العقل الثاني، العاشر، أي معلول من المعلولات، فكذا معلوله والعلم به متحدان بالذات، ما في مانع يكون. إذن المعلول هو عينه معلول وهو عينه علم، كما لم يكن هناك مشكلة بأن تكون ماذا؟ الذات والعلم بالذات متحدان، مع أنه وحدة منهم كانت سبب، يعني وحدة ذات وحدة علم بالذات. وإذن هنا لا مانع أن يكون معلول وفي نفس الوقت علم بالمعلول يتحدان بالذات. فكذا معلوله والعلم به متحدان بالذات متغيران بنوع من الاعتبار. انتهى البحث. العلامة الحلي يقول: وهذا بحث شريف أشار إليه صاحب التحصيل بهمنيار، وهو كما قرأت سابقا أستاذ، هو تلميذ ابن سينا وأستاذ الخواجة نصير. هل هذه بدأ أكثر مراجعة؟ جيد، ولكن هكذا قرأت سابقا أنه هو تلميذ ابن سينا، واضح مشهور، ولكن أيضا أستاذ الخواجة نصير الدين رحمة الله عليه. وبسطه المصنف رحمه الله، العلامة يقول أن الخواجة نصير بسطه شو يعني بسطه؟ شرحه، والله يعني فصله في بسط، يعني عملية التفصيل. وبسطه المصنف رحمه الله في شرح الإشارات. وبهذا التحقيق يندفع جميع المحالات. قلنا في الجلسة الماضية ذكرنا 4 محالات على اللوح: التكثر في الذات أو تكثر الذات، واجتماع القابل والفاعل، وكونه محلا، وأنه لا يفعل، لا يستطيع أن يفعل من دون العلم. هذه 4. يقول كل هذه وغيرها يندفع، وبهذا التحقيق يندفع جميع المحالات، لأنها هذه المحالات لزمت بناء على ماذا؟ باعتبار حصول صور في ذاته تعالى عن ذلك. فقط كلمة صغيرة طبعا بالإشارات، خواجة نصير يقول أنا مش لح فصل، العلامة قال فصل، ولكن هو قال أني بذكر إشارة، ولو كان ذكر له مقدار 2 صفحة تقريبا أو أكثر، ولكن هو صرح بأنه لن يفصل. طبعا لا بأس أذكر مقدمة صغيرة حول شرح الإشارات للخواجة نصير. خواجة نصير بمقدمة الكتاب يقول، مقدمة الكتاب بالبداية يقول، يعني حتى كتاب المنطق، لأنه هو المناهج 10 والأنماط 10، مناهج في المنطق والأنماط في الفلسفة والعرفان إلى آخره، وبالطبيعيات مختلفة. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول أنا أشرح، أتعمد أشرح الكتاب، إذا عندي رأي أو شيء أتجنب أذكر رأيي، ولكنه خرج عن هذا الأمر في موارد قليلة جدا جدا جدا. واحدة من هذه الموارد هذا هو هذا الأمر، ولذا لو هتلاحظوا بالعبارة ماذا سيقول. طبعا أنا حابب أقرأ العبارة لأجل شيء أنا قلته في الجلسة السابقة، بأنه هذه الصور معلولة، ولذا كان واضح فعله كونه فاعلا وقابلا. فاعلا يعني الواجب فعل الصور وفي نفس الوقت قبل الصور، فإذا هذه الصور ماذا؟ مفعولة له، مجعولة له، أثره، معلولاته، ما شئت فعبر. الصور، لا نتحدث عن زيد وعمر وبكر في الخارج، كان الحديث عن الصور، وهو هنا يصرح. ولذا بحسب الطبعة اللي عم بقرأ منها، طبعة بيروت التي هي تحقيق دكتور سليمان دنيا، الجزء الثالث صفحة 282، بعد ما بيذكر بيقول فهذا تقرير التنبيه، يعني التنبيه اللي ذكره الشيخ الرئيس شرحه الخواجة نصير. ثم يقول وباقي الفصل ظاهر، ثم يقول ولا شك في أن القول بتقرير لوازم الأول، الأول يعني الواجب، لوازم الواجب في ذاته، لوازم الواجب باعتبار أنهم ذهبوا إلى أنها صح معلولة له لكن لازم له. فاللازم ما هو اللازم بالاصطلاح؟ معلول. عندما نقول الحرارة لازمة للنار، يعني النار علة والحرارة معلول، اللازم يعني معلول. ولكنه سيصرح يقول قول بكون الشيء، بيذكر 3-4 إشكالات من الذي مروا معنا بالكتاب، يعني العلامة الحلة واضح جدا بأنه ناظر إلى عبارات الكتاب كما ذكر من الشيخ حسن زادة بتعليقة الكتاب، قال واضح أن الشارح العلامة الحلي يعني ناظر إلى كلام الخواجة في شرح الإشارات، في شرح الإشارات طبعا الفصل 17 من النمط السابع، النمط السابع في التجريد، عنوانه في التجريد الفصل 17 بالطبعة الإيرانية، أظن صفحة 402. يقول قول يعني يلزم أن يكون بكون الشيء الواحد قابلا وفاعلا معا، هذا تقدم معنا الإشكال، وقول بكون هذا إشكال لم يذكر في الكتاب مش رح أقرأ، وقول بكونه محلا لمعلولاته، هذا الإشكال الثالث في الكتاب، محلا لمعلولاته الممكنة المتكثرة تعالى عن ذلك علوا، وقول بأن معلوله الأول هذا إشكال لم يذكر في الكتاب، بعد إشكال آخر أخير ذكره 5 إشكالات، وبأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يبينه بذاته بل بتوسط الأمور الحالة فيه، هذا الإشكال الرابع الذي قرأناه. ولكن لاحظوا عندما قرر الإشكال الثالث قال وقول بكونه محلا للصور، لم يقل للصور بل ماذا قال؟ لمعلولاته الممكنة المتكثرة. إذن هذا يناسب بأن الصور ليست عين الذات، فأكثر يناسب التعبير اللي ذكرناه بالإشكال الأول أنه تكثر في الذات، لا نقول تكثر الذات. بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول ولولا أني اشترطت على نفسي في صدر هذه المقالات، أني أخذت شرط على نفسي، ما هو؟ أن لا أتعرض لذكر ما أعتمده فيما أجده مخالفا لما أعتقده. أنا ما بتصدى لبين رأيي، لبينت لولا هذا الشرط لبينت وجه التفصي من هذه المضايق وغيرها، بينت وجه الإشكال بيانا شافيا، لكن الشرط أملك، لكن الشرط ملكني. بس مع ذلك المطلب جدا مهم، مش قادر مر عليه من دون ما أعطي ماذا يعني ولو إشارة. ولذا يقول: ومع ذلك فلا أجد من نفسي رخصة أن لا أشير في هذا الموضع إلى شيء من ذلك أصلا، فأشير إليه إشارة خفيفة يلوح الحق منها لمن هو ميسر لذلك. هل عبارة إشارة إلى ما ورد في آخر النمط التاسع من الشيخ الرئيس؟ هناك بيعبر عبارة، يقول بيحكي عن مطالب، عندما يقول جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد، العبارة المشهورة للشيخ الرئيس، جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد أو يطلع عليه وإلا واحد بعد واحد، بيرجع بيقول أنه مطالب هذا الكتاب إذا عبرة للمحصل، بيرجع بيقول أما المغفل كذا. المهم إلى أن يقول: وكل ميسر لما خلق له، أنه بالنهاية الناس قابليات في تلقي هذه المطالب من حيث الاستعدادات. هذه العبارة يلوح الحق منها لمن هو ميسر لذلك إشارة، ثم يبتدأ إشارة اللي ذكرناه، ثم يبتدأ فيذكر المطلب إلى أن يقول بعد شي صفحتين: ولولا أن تلخيص هذا البحث على الوجه الشافي يستدعي كلاما بسيطا يعني كلاما مفصلا لا يليق أن نريد أمثاله على سبيل الحشو لذكرت ما فيه كفاية، لكن الاقتصار هنا على هذا الإيماء أولى، فبيعتبر أنه أنا اللي ذكرت ما هو إلا مجرد إيماء. جيد، هذا تمام الكلام في الإشكال الثالث. أما الإشكال الرابع،
شيخنا زيك كنا فهمنا انه بالاساس الخواجه نصر الدين الطوسي اصلا ما كان عم يشرح الاشارات، مش كان عم يدافع عن صاحب الاشارات وبعدين سمي بشرح الاشارات؟
لا لا، هو شرح الاشارات شرحا وافيا، لكن اثناء الشرح اشكالات الفخر الرازي رده.
لانه انا فهمت من بعض الشروحات انه هو كان بالاساس هدفه انه بس يرد اشكالات الفخر الرازي وبعدين سمي بشرح الاشارات.
لا لا
ما كان عم يشرح.
لا لا، هو شرح الاشارات، لذا الكتاب مطبوع بعنوان شرحي الاشارات، شرح الاشارات شرح، ولذا في بدايه كل فصل بيكون تنبيه او اشاره او غير ذلك، بيذكر كل شو بده الشيخ، بعد ذلك بينقل كلام الفاضل الشارح، بيعبر عنه غالبا بالفاضل الشارح للفخر الرازي، وهو فاضل حتى بنظر الخواجه، جدا مؤدب الخواجه معه، يعني حتى تهجمه على الفاضل الشارح قليل جدا، لعله بموردان على ما يبدو، موردان او ثلاثه قليل جدا تهجم على الفاضل الشارح. بعدين بيذكر بيقول: قال الفاضل الشارح، احيانا بأول كلامه بس غالبا برده. الاعتراض الثالث، شيخ جعفر، الاعتراض الثالث أمهد له بمقدمة صغيرة. إذن الاعتراض الثالث مقدمة للاعتراض، مقدمة صغيرة. ماذا تقول هذه المقدمة؟ العلم يجب أن يطابق، أو يجب أن يطابق العلم المعلومة، وإلا إذا العلم لم يطابق المعلوم وإلا لكان جهلا. العلم يجب أن يطابق المعلوم، إذا لم يطابق المعلوم لم يكن العلم علم، بل كان جهلا، بل هو جهل مركب أسوأ من الجهل البسيط. ولذا بين قوسين نقول هو حينئذ، يعني إذا لم يطابق، جهل مركب. وإحنا عم نطلع بدنا نصلي صلاة الظهر، صار الزوال أم ما صار الزوال؟ طلعنا الساعة 12 إلا خمس دقائق زوال لا يوجد، بعد خمس دقائق أصبحت الشمس معترضة في هذا، اعترضت الخط وسط السماء، هذه شو يسموها الدائرة، نصف الدائرة، حصل الزوال إخواننا الكرام. إذن 12 إلا خمسة لا يوجد زوال، 12 وخمسة حصل الزوال. إذا كان عندي علم خب يجب أن يكون العلم مطابق للمعلوم، يعني 12 إلا خمسة في داخلي يوجد علم بعدم الزوال، يجب أن يطابق، يعني عندما صارت الساعة 12 وأصبح في زوال في الخارج، إذا لازم يصير في عندي علم بالزوال. أما إذا بقي العلم الذي كان قبل خمس دقائق، خب هذا ماذا يعني؟ أنا ما عندي علم بالزوال، بقي علمي بعدم الزوال إلى الساعة 12 12 و5 12 و10 12 ونص، هذا شو اسمه؟ جهل، وهو جهل مركب وليس فقط جهل بسيط. إذن العلم يجب أن يطابق المعلوم. زيد كان قائم، بعد دقيقتين جلس، في الساعة الأولى كان عندي علم بالقيام، خب بعد دقيقتين يجب أن يتبدل هذا العلم اللي عندي حتى يطابق المعلوم، وإلا لم يكن علما. خب هذه مقدمة عامة، عندما نقول علم يعني يجب أن يطابق المعلوم وإلا لا يكون علما. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى الدليل. ما هو الاعتراض؟ تقريب الاعتراض، تقريب الاعتراض. المقدمة الأولى ألف، إذا كان الواجب عالما بالجزئيات. طبعا بعد كلمة الجزئيات في كلمة دقيقة ذكرت في الكتاب، أني هلأ مش لأذكرها، بتركها لتطبيق العبارة. جيد، إلا شيء عملت له كانسل. إذا كان الواجب عالما بالجزئيات، قياس استثنائي، يلزم أنه مع تغير الجزئي أو الجزئيات أن يتغير علم الواجب. ما هو دليل هذه الملازمة؟ دليل الملازمة، قبل أن نذكر المقدمة الثانية، دليل الملازمة ما هو؟ دليل الملازمة هو إن لم يتغير علمه كان علمه جهلا لا علما، كان علمه جهلا تعالى عن ذلك، يعني الواجب. لأنه قلنا هاي المقدمة، هاي المقدمة هي ركيزة ماذا؟ الملازمة. باء، والتالي باطل. طب لماذا باطل؟ ما هو دليل ما هو دليل البطلان؟ إذ يستحيل أن يتغير علمه. هل لماذا يستحيل أن يتغير علمه؟ هنا ذكر في بعض الكلمات شيء أتركه إلى بعد قليل. هذا الإشكال واضح، نرجع إلى الأول. هذا الإشكال إلى أين يريد أن يصل؟ هذا إشكال أولا وجه إلى فلاسفة المشاء بأنهم يقولون بأن الواجب لا يعلم بالجزئيات. أنتم تقولون زيد الواجب لا يعلم بالجزئيات، زيد كان قائم من خمس دقائق الآن جلس، هذا الجزئيات متغيرة، بعد ذلك نام، بعد شوي قام توضى، بعد ذلك صلى، بعد ذلك ما بعرف فعل، تصدق بصدقة. أنتم تقولون الواجب لا يعلم بالجزئيات، هذا إشكال وجه إليهم. ما هو؟ لماذا لا يعلم بالجزئيات؟ هذا هو الدليل، لأن العلم يجب أن يطابق المعلوم. فإذا كان العلم يجب أن يطابق المعلوم، لو كان الواجب يعلم بالجزئيات لازم أن يتغير علمه، لأن الجزئيات دائما في حالة تغير حتى يكون علمه علما. فإذا علمه علما وعلمه علم وليس بجهل، فإذا لا يمكن أن يعلم بالجزئيات، لأنه لو علم بالجزئيات لازم أن يكون علمه متغير. جيد، طب إذا تغير العلم ما المشكلة؟ ما المشكلة إذا تغير العلم؟ عبارة الكتاب هذا المقدار، قال إذ يستحيل أن يتغير علمه، أكثر من هذا المقدار لا يوجد، هكذا قال. والتغير في علم الله تعالى محال، لكن في بعض الشروحات أكثر من شرح قالوا لأن العلم عين الذات فالتغير في العلم يستلزم التغير في الذات. جيد، إذا كان الإشكال على الصور المفترض العلم ليس عين الذات، الآن قرأنا عبارة الخواجة وجلسة الماضية قلنا، ولذا ينبغي أن يغير هذا التعليل الموجود في بعض الشروحات الجيدة بأن نقول يلزم التغير. أين تغير؟ تغير في الذات مش تغير الذات، تغير هذا نفس التعبير اللي ذكرناه بالجلسة الماضية عن التكثر، تكثر الذات وتكثر في الذات، قلنا التعبير الأدق بناء على أن الصور ليست عين الذات نقول تكثر في الذات، وهنا أيضا نعبر هذا التعبير أولى. يستحيل أن يتغير علمه، لماذا؟ لأنه تكثر في الذات، هذا أولا، وقد يكون في أكثر من إشكال. ثانيا لأنه يعني لأن الواجب يصبح محلا للحوادث، وهو اثنينات مستحيل. لماذا يصبح محلا للحوادث؟ فين متلازمين، فين تلازم يعني. جيد، إذا كانت الذات بسيطة بيكون محظور لرأسه، وذاته بسيطة بيكون نفس التكثر في الذات مستحيل، والثاني بحد نفسه مستحيل أن يكون محلا للحوادث. جيد، هنا ليتضح هذا الأمر قليلا نحتاج أن نبين كلمة وواقعا ذكرت في بعض الشروحات وهي في محلها، هي ما المراد من التغير؟ يتغير العلم، يتغير العلم سواء تغير علم الواجب أو تغير علمي أنا. أنا أنظر كانت السماء تمطر، الآن انقطع المطر، فقلت للأخوة انقطع المطر، قلنا إذا الجزئية تغير ينبغي أن يتغير العلم ليكون العلم علم ولا يكون جهل. ماذا يعني كلمة تغير؟ هنا لا بأس يعني، وهذه فائدة والأخوان أظن مرت معهم. التغير فائدة جانبية، التغير له معنيان. التغير له معنيان، لا أنه مفهوم ينقسم إلى قسمين، معنيان على نحو الاشتراك اللفظي. المعنى الأول، المعنى الأول تبدل شيء بشيء آخر، مثل ماذا؟ كتبدل الخشب إلى رماد، منقول تغيرت الخشبة، والماء إلى بخار، هذه الأمثلة كلها. هذا واحد. اثنين، المعنى الثاني التكرر والتكثر، مثل شو؟ كما نقول بالأمثلة العرفية، كما نقول يتغير عدد الصف، عدد الصف عم يتغير، كان في اليوم الأول عدد الطلاب بالصف 3، في اليوم الثاني أصبح عددهم 5، تغير. إذا لاحظون شو عم بيصير؟ عملية تكثر، تكرر، كان في 3 أشخاص تكرر شخص آخر تكثر، مش أن الشخص الأول تحرك وتبدل إلى شيء آخر. إذا المعنى الأول للتغير تبدل شيء بشيء، المعنى الثاني التكثر والتكرر. ما المراد من عندما نقول العلم يتغير أخوتي الكرام؟ ليس المراد المعنى الأول، المراد المعنى الثاني، والإخوان إذا بعدهم ذاكرين البداية بشكل صريح صريح جدا العلامة ذكر هذا المطلب وأكثر من مرة. لماذا؟ لأن العلم مجرد. بعبارة أخرى، عندما أنظر إلى المطر في الساعة الأولى تحصل صورة المطر في ذهني، في الساعة الثانية قلنا يجب أن يتغير العلم بتغير المعلوم. ماذا يعني يتغير؟ يعني تأتي صورة جديدة، لا أن الصورة الأولى تتغير كما يتغير الخشب إلى شيء آخر، ليس هذا هو المراد، بل تبقى الصورة الأولى لا أنها تتغير وتزول من الذهن. ولذا أستطيع بعد ذلك أن أجمع الصورتين وأحكم عليهم، أن الصورة الأولى كانت قبل الثانية، إذن الصورة الأولى ما زالت موجودة. هذا إذا كان المراد من التغير هذا المعنى الثاني وهو المراد، حينئذ يتضح لماذا يصبح الواجب محلا للحوادث، لأنه عندما علم العلم الثاني لهذا الجزء، العلم الأول بقي، العلم الثاني ماذا؟ حل به، أصبح محلا للحوادث. فإذا قديش في عندنا جزئيات في الخارج، كل جزء عم بيحصل في الخارج، هذا يوجب ماذا؟ يوجب أنها كل هذه الأمور ستحل أين؟ ستحل في الواجب، ولذا مستحيل التغير في الواجب. جيد، هذا هو الإشكال.
هل الثاني يعني بحل الأول الثاني بحل التكثر في الذات وبجودة
اثنان تكثر في الذات ما بينافي
أول ما بحله هي التكرر والتكثر؟
لا 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 لا، أصلا يبقى تكثر في الذات، لأنه عم تحصل هذه الكثرة، أين تحصل؟ تحصل في الذات، ولو كانت متأخرة فيثبت الإشكال الثاني، أيضا يبقى الإشكال الأول. جيد أخوتي الكرام، أقرأ هذا المقدار حتى أذكر شيء صغير. قال: وتغير الإضافات ممكن، هذا هو الجواب. أقول هذا جواب عن اعتراض الحكماء. أي حكماء؟ أي حكماء؟ القائلين بنفي علمه تعالى بالجزئيات الزمانية. ترى الجزئيات تكون خاضعة للزمان وهي التي تكون في عالم المادة، وترى الجزئي لا يكون في عالم المادة، فوق عالم المادة، العقل الأول، العقل الثاني، العقل الثالث، كل العقول الطولية، العقول العرضية، هذه جزئيات لكن ليست خاضعة للزمان. المستشكل ما عنده مشكلة أن يعلم بهذه الجزئيات، الإشكال في الجزئيات الزمانية. لماذا؟ لأن الجزئيات الزمانية هي المتغيرة، أما الجزئيات فوق عالم الزمان لا يوجد تغير. إذا التغير يعني خروج من القوة إلى الفعل، القوة يعني استعداد، الاستعداد تحمله المادة، يعني هذا يكون في الأمور المادية بعالم المادة. إذن هذا الإشكال خاص بالجزئيات الزمانية، وعلى أساس هذا الإشكال نسب إلى الفلاسفة بأنهم لا يقولون بعلم الواجب بالجزئيات.
الجزئيات غير الزمنية لا تفعل
أفعال؟
لا تفعل؟
لا تقوم بأفعال؟ تفعل، تفعل بفعل أول فعل بأول وجوده.
وماش تفعل شيء؟
كل ما هو ممكن لها فهو حاصل لها بأول وجوده، وليس لها حالة منتظرة بعد ذلك. فالعقل الأول أوجد العقل الثاني، والثاني أوجد الثالث، والثالث أوجد الرابع، كلها في زمن واحد، والتقدم والتأخر رتب بينهم. نفس الشيء، هو فعل فعله لكن بقية الأمور مرتبطة، أمور مادية، فعل فعله لكن الفعل كأنه منبسط بعالم الزمان. إذن يقول: وتقرير الاعتراض أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم. هذا أشبه المقدمة التي ذكرت قبل الاعتراض، العلم يجب أن يتغير عند تغير المعلوم. ما هو الدليل؟ هذه مقدمة الاعتراض إذا جاز التعبير يعني، وإلا إذا لم يتغير لانتفت المطابقة، وإذا انتفت المطابقة ماذا يكون؟ جهل، لا يكون العلم علما بل كان جهلا. جيد، انتفت المطابقة، لكن الجزئيات الزمانية متغيرة، الجزئيات الزمانية بلا إشكال خاضعة للزمان، فهي تخرج من القوة إلى الفعل، بالوجدان مشهودة، أنا الآن أتكلم بعد قليل أسكت، بعد ذلك أتكلم بعد قليل أسكت، وهكذا. البرهان: فلو كانت معلومة لله تعالى، يعني لو كان الله تعالى عنده علم بها، لزم تغير علمه تعالى. دليل الملازمة اتضح مما تقدم، ما تقدم هو دليل الملازمة. جيد، والتالي مستحيل، والتغير في علم الله تعالى محال. وتقرير الجواب، المصنف ذكر جواب، لكن قبل أن أذكر جواب المصنف أشير إلى بعض الأجوبة التي تقدمت معكم. جيد، شيء تقدم معكم، شيء نحن ذكرناه قبل جلستين ثلاثة. المشاء جاء وقال يواش 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 يواش، هذا الكلام أنه لا يعلم بالجزئيات يستلزم تغير، يستلزم. أنا من القائلين بأن الواجب يعلم بالجزئيات. كيف؟ هنا ذكر أكثر من جواب. واحد من الأجوبة أنه يعلم بالجزئيات على وجه كلي. طبعا عندما أقول هذا الكلام الأخوة لازم ينتبهوا، ترى ما عم نحكي عن مدرسة صدر المتألهين. مدرسة صدر المتألهين حلت المشكلة بشكل مختلف جدا جدا. جيد، وهذا الذي مر معكم ببداية الحكمة، شيء مختلف عن هذا. ولذا عندما نقول فلاسفة، مش الأخوين دغري مباشرة يذهب ذهنهم إلى أن كل الفلاسفة بمجموعهم اجتمعوا وأخذوا قرار موحد على مباني وحدة. إذا نتحدث على هذه المدارس اللي عم نقرأ كتابها. قالوا الواجب يعلم بالجزئيات، بعد في كلمة أنت أغفلت أيها المستشكل، اللي واحد منهم مين كان على رأسهم؟ أبو حامد الغزالي. بتذكروا عبارة ثلاث إشكالات رآها أبو حامد الغزالي منافي للدين، واحد منها أنهم يقولون أنه لا يعلم بالجزئيات. ماذا كان رد الفلاسفة؟ قالوا نحن لم نقل لا يعلم بالجزئيات، نحن قلنا هكذا، لا يعلم بالجزئيات على وجه جزئي. هذه الكلمة أنت أغفلت يا أبو حامد ومن تبعك. ولذا صدر المتألهين بأول المجلد السادس يقول بأن نسبة إلى الفلاسفة بأنهم لا يعلمون، أنهم يقولون أن الواجب يعلم بالجزئيات، طبعا وجملة من المسائل عدهم يقول افتراء عليهم، افتراء عليهم، أنتم ما فهمتوا كلامهم أصلا. هم يقولون لا يعلم بالجزئيات على وجه جزئي. كيف يعني يعلم بالجزئيات على وجه كلي؟ شو يعني على وجه كلي؟ ما المراد من على وجه كلي؟ هذه الكلمة على وجه كلي لها أكثر من شرح. شرح من هذه الشروح مر معكم في بداية الحكمة، المرحلة الحادية عشر الفصل الثالث، عندما ذكر معنى ثالث للكلي. قال ماذا يعني الكلي؟ أصلا الفصل ذلك منعقد، راجعوا بداية الحكمة المرحلة 11 الفصل الثالث يذكر معنى آخر للكل. يقول كل بمعنى لما لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض، هذا هو الكل. إذا يعلم بالجزئيات لكن على وجه علمه لا يتغير بنحو تغير المعلوم بالعرض. هكذا هذا وجه وشرح للعبارة. طبعا قد تكون الأوجه ممكن تداخلها، يعني واحد نظر من زاوية وواحد نظر من زاوية أخرى. على وجه كلي، الشيخ أبو الحسن الشعراني إذا بتذكروا الأخوة قبل كم جلسة عندما قرأنا حواشيه على شرح المولى صالح مازندراني، ونفس الفكرة ذكرها بشرحه على التجريد في هذا البحث، شرح المطلب على وجه. يعني قال الإنسان أو الحيوان بشكل عام كيف يعلم بالجزء؟ أنا كيف أعلم بأن الآن تمطر أو لا تمطر؟ بالحاسة. كيف أعلم بأنه هذا الأكل الآن طعمه حلو والآن طعمه ليس بحلو، تغير طعمه؟ بالحاسة. الجزئيات، كل الجزئيات أمامنا، كيف نعلم بها؟ حواس. الواجب يعلم بالجزئيات لا على وجه جزئي، يعني بلا آلة حاسة. تذكروا العبارة التي قرأتها؟ قال الفلاسفة يقولون يعلم بالجزئيات على وجه كلي، والشرع يقول يعلم بلا حاجة إلى آلة السمع وآلة الحواس، والعرف يقبل الثانية ولا يقبل الأولى. تذكروا هذا التعبير منه؟ إذن هذا وجه آخر إلى أنه لا يعلم بالجزئيات على وجه جزئي، يعني لا يعلم بالجزئيات كعلمنا نحن بالجزئيات، لأنه أصلا الحاسة له خلاف الكمال، الحاسة لنا موافقة للكمال، أما أن يكون جسم له خلاف الكمال. لذا بيذكر الأخوان أن الصفات السلبية، مر هذا المطلب بالبداية وبالنهاية، أن الصفات السلبية ترجع إلى إيجاب الكمال، لأن السلب سلب النقص ليس بجسم، الجسم له نقص، فمن صفاته السلبية سلب الجسم ليس بجسم. وقالوا الصفات السلبية من باب سلب النقص، لأن الجسمية له جل وعلا نقصا، لنا كمال لكنه له للواجب نقص. فإذا هذا أيضا وجه آخر ذكر في الكلمات للقول بأنه المراد من على وجه يعلم بالجزئيات يعلم بهذا النحو. جيد، أكتفي بهذا المقدار، بعض الكلمات الأخرى ذكرت. نعم، عبارة الكتاب، جواب الكتاب، جواب الكتاب قد يلتئم مع بعض هذه الأمور التي ذكرتها، قد يلتئم ولو لم يأتي بعبارة على وجه كلي، لكن يمكن أن يكون المراد منه على وجه كلي. جيد، كيف أجاب في الكتاب؟ قبل أن أقول كيف أجاب في الكتاب أذكر مقدمة صغيرة، أني وجدت في أكثر من شرح وجهوا الجواب، انتبهوا لما أقول جيدا، وجهوا الجواب، لعلي لن أشرح لكن فقط أقول هذه الكلمة، وجهوا جواب العلامة وشرحوا، مش وجهوه، شرحوا جواب العلامة بناء على ما ذكره في جواب الاعتراض الثاني. ماذا الذي ذكر في جواب الاعتراض الثاني؟ مرجع العلم إلى ماذا؟ إلى العلم الحصولي أم إلى العلم الحضوري؟ في الجواب الثاني الذي الآن قرأنا عبارة الخواجة، الجواب الثاني ماذا يعني؟ أن المعلوم آثاره هي عين العلم، يعني زيد هو علمه، يعني زيد حاضر بذاته، يعني علم حضوري. إذن الاعتراض الثاني وجه إلى العلم الحصولي، أجبنا بأنه لا علم حصولي بل يوجد علم حضوري. ثم اليوم في بداية البحث قلنا علم حضوري ماذا يعني؟ يعني المعلوم عين العلم والأثر عين العلم. كيف هذا؟ هذا وجهناه في بداية جلستنا. بعض الشراح شرح الجواب، الآن الجواب الذي سيأتي يعني جواب الاعتراض الثالث، بناء على العلم الحضوري، لكن في نظر القاصر هذا غير صحيح، هذا جواب بناء على العلم الحصولي وليس جواب بناء على العلم الحضوري. بناء على العلم الحضوري أصلا يكون شيء آخر، لأنه لا يوجد تغير في العلم، لأنه أصبح العلم عين المعلوم، فليتغير العلم، ما العلم والمعلوم شيء واحد، هذا لا يضر، لأن هذا العلم ماذا أصبح؟ خارج الذات، فلا يلزم ولا إشكال، لا تغير في الذات ولا حلول في الذات ولا تغير الذات ولا ولا ولا، لأن هذا العلم علم عين المعلوم ولا يلزم، لأنه علم خارج عن الذات. يعني كل ما خلق معلول لازم نتكثر بالذات؟ قطعا لا، ما العلم عين المعلول، عين الأثر. فلذا في نظر القاصر بأنه أصلا هذا الجواب انتهينا، انسى التحقيق الذي ذكرناه في جواب الاعتراض الثاني، ولنرجع ونلبس لباس المشائين. ماذا يعني لباس المشائين؟ يعني علمه عبر الصور، لنرى هل هذا الاعتراض يمكن أن نجيب عليه بناء على أن العلم يكون بالصورة، أما إذا العلم ليس بالصورة انتهى، لا يأتي أصلا هذا الإشكال، هذا تغير في العلم، يعني تغير بماذا؟ في المعلوم. جيد، أما الجواب أتركه إلى الجلسة التالية إن شاء الله تعالى، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.